إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. معلوم أن الدنيا دار اختبار وابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى جعل من السنن الكونية التي لا تتخلف ولا تتبدل أن يمتحن العباد وأن يبتليهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلابد من امتحان لهذه القلوب، لابد من امتحان للإيمان، حتى يعرف الإنسان منا ما منزلته عند رب العالمين، وما مكانه في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فلابد من الامتحان والاصطفاء. قال الله جل وعلا في مفتتح سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا سيبتلى في دينه، وهذا سيبتلى في أهله وأبنائه، وهذا سيبتلى في جسده وصحته، وهذا سيبتلى في ماله، وهذا سيبتلى في وظيفته، وهذا سيبتلى في جاهه وسلطانه. وعلى قدر الإيمان ستبين معادن الناس، فيثبت أهل الحق أهل الإيمان والتقوى، ويتزعزع ويزل أهل العصيان وأهل النفاق والعياذ بالله تعالى. تعالوا في هذه الجلسة نفتح هذا الملف الذي ينبغي أن نتصفح أوراقه بين الفينة والفينة لأهميته، ذلك لأن الابتلاء إذا كان سنة كونية لا يخلو منها بشر، فينبغي أن نتعاهد مثل هذه المعاني ونجدد الإيمان بها. علينا أن نستشعر كم كانت البلية على خير البرية صلى الله عليه وسلم ليهون بعد ذلك أي ابتلاء. احنا قلنا أن كلنا هنبقى كده، وما فيش حد بيسمعني وما يكونش عنده ابتلاء معين في أي حاجة من اللي احنا ذكرناها أو في غيرها، مال وزوجة أولاد وظيفة و و و و الكل مبتلى. فإذا هو شهد هذه المشاهد هان عليه كل بلاء. انظروا إلى كلام ابن الجوزي الماتع في صيد الخاطر وهو يتكلم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله، وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز ترضى؟ عايز تتعامل بأعلى المقامات؟ احنا قلنا البلاء تتعامل معه بمقامين، يا إما صبر يا إما رضا. الصبر تتجرع مرارة القدر دون تسخط، تتجرعها دون أن تتسخط لا بقلبك ولا تتشكى بلسانك، تحبس نفسك عن مثل ذلك، اللي هو ده مفهوم الصبر. عشان كده الصبر في اللغة معناه الحبس، حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي. ده الصبر. المقام الأعلى مقام الرضا، إنه يتلقاها بنفسية تانية خالص. كل الذي يأتيني من حبيبي فهو حبيبي، هكذا يتعامل بالنفسية دي. فبيقول عايز تاخد تجربة عملية، يعني لما هناخد الكلام ده نظري هيبقى الموضوع تطبيقه مش سهل، عشان يعني تقعد تقول لي طب ما أنا قلبي مش حاسس بالمعاني اللي أنت بتتكلم فيها دي. يقول لك عايز تاخد الدرس المستفاد، خده بالتفكر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وحط المشاهد دي قدامك وبرمج بيها دماغك. يقول فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه. لما عرف ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى معرفة قال أن الله سبحانه وتعالى مالك أمري، يدبره كيف شاء، نحن له عبيد، يفعل بنا ما يريد. فقال فرآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. يبقى هو ربنا أعلم، ربنا أحكم، خلاص. يبقى أنا اللي جاي في دماغي ده دلوقتي، طب ليه ما كانش كده؟ ليه ما كنتش خدت الرزق ده دلوقتي؟ كانت فرقت كتير قوي. أنت ناظر للأمور بقصور عقلك، أنت شايف الموضوع يمكن بعين واحدة، مش واخد بالك من الأمور الأخرى. ممكن يديك ده لكن هيترتب عليها كذا وكذا وكذا. قصة الخضر بتقول المعاني دي. لما نظر موسى إلى الأمور من حيث العيان ولم يرى مآلات الأمور، حكم على الشيء بأنه سيء. ليه يحصل كده؟ ليه يحصل كده؟ ليه يحصل كده؟ لكن لما أطلعه العبد الصالح على ما في الأمر من حكم، بان الأمر شيئا آخر. هو كده، فيراه حكيما فيسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير. أهو الرضا، أهو يحصل حاجات قد كده وقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيلتفتش، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال يا لو كان كذا، لا يقول، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. انظر، هذا سيد الرسل بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الأرقم، والأرقم غلام صغير لم يتجاوز 16 من عمره، ولد صغير هو ده اللي حنستتر في بيته علشان نعلن الدعوة، وهم يضربونه إذا خرج، ويدمون عقبة، ويلقون السلا القذر على ظهره، وهو ساكت ساكن. يعني ما بيقولش طب ليه أعذب وليه أضرب وليه يحصل لي كذا وكذا وكذا، ده أنا بقول كلمة الحق، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. طب يا رب يعني اكفيني الشر، أليس الله بكاف عبده؟ اكفيني شر هؤلاء، ألست مصطفاك وحبيبك وخليلك؟ ما بيقولش، وما بتطلعش في أي موقف. يقول يخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني، ثم يخرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، المطعم بن عدي، يروح الطائف، وعلى إنها بقى خلاص لسه طالعين من 3 سنين في الشعب، 3 سنين جوع و3 سنين حصار شديد، فخلاص سينفس عنه. فهنطلع الطائف، نطلع الطائف بقى يحصل نوع من الفتح، لا، يلاقى بأشد العنت ويعامل معاملة سيئة ويوبخ ويضرب من الصبية حتى يدمع عقبه، حتى يلجئوه إلى حائط عتبة بن شيبة وغيرهم، علشان مش لاقي مكان من كتر الضرب. بدأ يستخبى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من كتر ما لاقى من الأذى، وبعد ده كله يرجع وهو حزين، وهو بيقول لأمنا عائشة أنه أشد ما بلغه ما كان في الطائف وهو راجع ومشي الأميال، وهو مش داري نفسه لغاية ما راح قرن الثعالب، ومشي مسافات طويلة جدا. الناس صلى في الطائف، الطائف بينها وبين مكة حوالي 100 كيلو، أهل السير بيقولوا ذهبها ماشيا، وكل العنت ده، ويجي يدخل ما ينفعش يخش مكة إلا بالتأشيرة، والتأشيرة أنه واحد لازم يقول ده في حمايتي، فما يلاقيش غير كافر يدخل في حمايته. بصوا بقى ابن الجوزي يقول ايه، ولم يوجد من الطبع تأفف،
ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره، حط نفسك مكانه،
لقال يا رب أنت مالك الخلق وأقدر على النصر، فلما أذل؟
ليه يحصل لي كده؟ كما قال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية، فقال ألسنا على الحق؟ فلما نعطى الدنية في ديننا؟ ولما قال هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم آدي موقف الرضا، إني عبد الله ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، إنه أمل الله بمقام العبودية، إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ربي ما يشاء، هو سيدي ومولاي. وقوله لن يضيعني بيان الحكمة، وأنه لا يفعل شيئا عبثا. أدي الدرس التطبيقي العملي في كلمتين. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك، بنتعلم من المواقف، علشان الموقف لما نفتكره نبتدي يهون علينا أي شيء. بنتعلم من لسانه صلى الله عليه وسلم، لساننا ينطق يقول ايه في الموقف ده، أنا عبد ولن يضيع. دايما لما يجي حد يجي يسأل سؤال، تيجي الأخت تقول أنا معذبة عشان النقاب، يجي الأخ يقول ده أنا أهلي أوقفل لي بالمرصاد، ويجي فلان يشتكي وفلان يقول، تقول له كلمة واحدة، الله أمرك بهذا، إذا لن يضيعنا، خلصت. لو عندك يقين في المعنى ده، الله ربك وهو عليم حكيم سبحانه وتعالى، أنا عبد الله ولن يضيعني. شوف بقى المشاهد، يقول ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض. يعني بص المقارنة، حتى هو ابن الجوزي بيعمل الكلام عامل ازاي، يقول لك يعني ربه له ملكوت السماوات والأرض، إن شاء أن يأذن بالملائكة أن تأتي له بكل ما يشتهيه لكان، ورغم كده يحط الحجر ويشتد عليه الجوع ولا يعطى هذه الثمرة أو هذا الشيء أو هذا مما قد يتطلبه، ويقتل أصحابه بين يديه ويشوفهم بيتعذبوا بسببه، بتبقى أشد شيء على نفس الداعية، أنا أريد الخير، وبعد كده يتسبب كلامي ده بالنسبة لحد الأذى، أنا ما أردت ذلك، أنا مش عايز لحد أنه يحصل له حاجة وأنه هو ما يبتلاش بسبب الكلام ده، لكن يأذن ربنا سبحانه وتعالى بذلك، ما يقولش طب يا ربي عشان ما تبقاش مني، فيقول ويقتل أصحابه بين يديه، ويشج وجهه يوم أحد، وتكسر رباعيته، ويمثل بعمه وهو ساكت لا يقول شيئا، حتى عندما يظهر منه أقل شيء وليس فيه شيء، ويقول لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، يقول له ليس لك من الأمر شيء. انت فاهم المعاملة تبقى عاملة ازاي؟ بدماغنا مش فاهمين، علشان ايه؟ عشان المعاملة دي ما بتتفهمش بالدماغ، المعاملة دي اسأل فيها قلبك مش عقلك، لو سألت فيها قلبك هتلاقي الموضوع مش كده خالص. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش مشكلة، طب ازاي لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الآية دي عمل ايه؟ لما ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء، قعد يقول خلاص ماشي هعمل ايه يعني كده، ولا بالعكس تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة في الرضا. ثم يرزق ابنا، بصوا ده ابنه على يديه ويشوفه في النهز الأخير ويموت إبراهيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ويرزق ابنا فيسلب منه، فيتعلل بالحسن والحسين. طب خلاص يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ إنه يبقى لي ولد من الذكور ولحكمة، الحمد لله عندنا الحسن والحسين ويبقوا ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيخبر بما سيجري عليهم، وأنهم سيقتلون ويحدث لهم ما حدث، ويسكن بالطب إلى عائشة وتكون حبه صلى الله عليه وسلم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الناس إليه، فيقول ويسكن بالطبع إلى عائشة. وكلام ابن الجوزي دقيق، ما يقولش أنه قلبه تعلق بعائشة، إنه يقول يسكن بطبعه، الطبع البشري اللي لا يلام عليه، اللي هو لا مجال في الذم فيه، أحبها الحب البشري اللي ما فيهوش أي مشكلة، فيقول ويسكن بالطبع إلى عائشة، فينغص عيشه بقذفها، ويستمر قرابة الشهر وهو يعرف هذا الخبر ويدخل البيت ولا يدري ما يصنع صلى الله عليه وسلم، ويبالغ في إظهار المعجزات ويبقى يقول له ربنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف، فيبالغ في إظهار المعجزات لعل الناس يستجيبوا بمثل هذه الخوارق للعادات، فيعمل الكلام ده فيقام في وجهه مسيلمة الكذاب والعنسي وابن صياد، يطلع مدعي النبوة ليكذبوا دعوته ويقولوا أنه ليس هو خاتم النبيين، ويقيم ناموس الأمانة والصدق ويبقى المشهور بأنه الصادق الأمين ومشهور بمكارم الأخلاق وبحسن الأخلاق، ودي أشد ما تكون على أصحاب هذه النفوس أن يتهم فيما لا مجال للاتهام به. شوف أنت لما أنت تبقى أنت متحرس صدق وتبقى ما تنطقش كلمة إلا ذلك وورع إلى أبعد حد، وبعد كده يتقال عليك كذاب، وبعد كده يتقال عليك ساحر. يقول ثم يعلقه المرض فيوعك كما يوعك رجلان، وبعد كده تجيله الحمى وتبقى لهيب الحمى في جسده أشد مما يجد أي إنسان في مثل هذا المرض، فيوعك كما يوعك الرجلان يضاعف عليه شدة المرض، ثم يشدد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ وليس عنده يومئذ زيت يوقد به المصباح. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. ضع هذه المشاهد التي ذكرها هاهنا ابن الجوزي نصب عينيك كلما ألم بك ابتلاء سيهون عليك كلما. لكن إذا كان هذا شأن الضيق والشدائد فإن من بعد المحن تأتي المنح، وبالصبر والثبات والتوكل والرضا تنقلب الأمور. جاء الفرج من الله، فقال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ووعد الله فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تعالوا نأخذ بعض تجارب لسلفنا الصالح تكون أيضا دعامة أخرى في هذا البناء، بناء الرضا والتعامل مع الله عز وجل من هذه المنزلة. أقص عليكم قصة جميلة جدا تنفع الإخوة في هذا الزمان. هذه القصة قصة الإمام الأوزاعي، وكان أحد كبار أئمة سلفنا الصالح ويشار إليه بالبنان في علم أهل الشام. الإمام الأوزاعي بيقص قصة حدثت له. كان بعض من خرج على بني أمية في وقته قد تولى الأمر، كان يدعى عبد الله ابن علي. بيقول الأوزاعي هذه القصة فيقول لما قدم عبد الله ابن علي على الشام وفرغ من قتل بني أمية، لما خلص على الناس كلها وتولى أمور الشام، جلس يوما على سريره على عرشه ودعا أصحابه أربعة أصناف، وقال للحشية بتوعه اتقسموا أربع أقسام. صنف معهم السيوف مسللة، ناس ماسكة السيف ومطلعاه على القتل على طول، وصنف معهم الجزرة عمود حديد، وصنف معهم الأعمدة نوع من أنواع السيف يعني، ونوع آخر معهم خشبة غليظة شوما، خشبة غليظة قصيرة تسمى الكافر كوب. ثم بعث إليه فلما صرت بالباب أنزلوني عن دبتي وأخذ اثنان بعضدي ثم أدخلوني بين الصفوف، فوجدت نفسي أتخطى القتلى. الطابور اللي هو ماشي عليه يمين واحد مقتول ويشمال واحد مقتول، وقد قتل يومئذ نيفا وسبعين بالكافر كوب. ده بالعصايا بس بالشومة فيك حاجة وسبعين واحد متخلص عليهم. حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي فسلمت عليه فلم يرد، فأخذ ينكت بخير زانة، مسك عصايا في إيده ثم أشار بيده أقعد. فجلست على كرسي فقال لي: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت: نعم. أصلح الله الأمير في مشاكل؟ قال: يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلم عن العباد والبلاد أجهادا ورباطا هو؟ اديني بقى في الأسئلة اللي مش هينفع يتجاوب عليها. ها، احنا كده اللي عملناه ده ظلم، ولا احنا بالعكس شلنا الظلم وجاهدنا ورابطنا في سبيل الله؟ فقلت: أصلح الله الأمير، قد كان بيني وبين داود أخوه، يعني من الأول ما جاوبش فبيقول له أخوك كان حبيبي، قد كان بيني وبين داود ابن علي مودة. ليه الأسئلة دي؟ ده أخوك حبيبي يعني. فقال: لا تخبرني. بيقول: ففكرت ثم استسلمت للموت، ما أصل ما فيهاش. فقلت: أيها الأمير، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، بص بقى، بص الأوزاعي هيرد إزاي، يقول: سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هو من الأول قال لك خلاص، ما هي قتلة واحدة وانتهينا، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ففهم هو ما جاوبش، قال له: يعني أنا مهاجر وخلاص ومستسلم للموت. قال: فنكت بالخيرزان أكثر مما كان، راح دابب دبة شديدة، وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم، والحشة اللي واقفة كل واحدة سخنة. هو بص الأوزاعي باصص فين. ثم قال: فما تقول في أموالهم؟ فلوس دول اللي احنا أخدناها. قلت: إن كانت في أيديهم حرامة، هي فلوس حرام كانت في أيديهم كانوا بيغتصبوا الناس، فهي حرام عليك أيضا، وإن كانت لهم حلالة فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. واخد بالك بيتلطف برضه في الجواب، ما بيدهلوش كده، قال له: يعني لو الفلوس دي حرام يبقى حرام عليك، لو الفلوس دي حلال يبقى لازم تاخدها يعني بطريق شرعي. قلت حاجة غلط أنا كده؟ فنكت أشد مما ينكت من قبل، رزع تاني. ثم قال: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟ قال: فسألني مسألة رجل يريد أن يقتل رجل. ما هو لو قلت له دماء بني أمية حلال عليك يبقى هيخلص على الناس كلها، ولو قلت له حرام يبقى أنا اللي رحت فيها. قال: فحرت. أقول له إيه؟ فقال: قد علمت من حيث حت، وانت شكلك كده جايلنا ودماغك مش مظبوطة، أجب إلي ما سألتك عنه. هتجاوب ولا؟ قلت: قد كان لهم عليك عهد. برضو مش كانوا الناس دي كانت صحابك في يوم من الأيام؟ وإن كان ينبغي لك أن تفي لهم بالعهد الذي جعلته، يعني سيبك منهم بس خلينا احنا أحسن منهم وخلينا ايه نفي لهم بالعهد. قال: ويحك، لا عهد بيننا. ايه انت هتساوي بيني وبينهم ولا ايه؟ فأجهشت نفسي وكرهت القتل. ما كده خلاص ما فيش ولا إجابة نفع، فقلت ميت ميت. فذكرت، هو هنا المعنى، مقامي بين يدي الله فلفظتها. قلت إيه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولكان هي دي بليته يبقى نصبر ونحتسب. فلفظت نفسي، بس بص المعنى، الأوزاع بيتكلم عن النفس البشرية بالضبط، إنها هتجزع وإنه خفت من الموت وخوف الجبلي العادي، بس إيه اللي هيثبت؟ إيه اللي هيخليك تعرف تتعامل مع البلاء؟ قال: فذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل فلبستها، فقلت: دماؤهم عليك حرام. خلاص يلا بقى بتاع السفي يطلع ولا أي حاجة، خلينا نخلص. فقال: ويحك، ولما؟ فقلت: حدثني أخوك. مش دعوة. فقلت: حدثني أخوك داود بن علي
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث: الدم بالدم والثيب الزاني والمرتد عن الإسلام. فقال إنك لتقول هذا؟ أنت واثق من اللي أنت بتقوله؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ فنكت بالخيرزان أشد من ذلك كله. خلاص دي بتاعت الموت. فقلت رسول الله قال مش أنا اللي قلت. فقلت رسول الله قال. فقال ويح أوليس الأمر لنا ديانة؟ وإحنا مش بنعمل الكلام ده علشان خاطر نعلي الدين وعشان نحمي الناس من المجرمين والظالمين دول. فقلت كيف ذاك؟ ازاي دي انا يعني افهمني؟ طيب انت قاتل النهارده كم؟ 70 واحد وواقف الرجل بالسيف. فقال اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي؟ فقلت لو اوصى اليه لما حكم الحكمين، يعني لما جعل مساله الاحتحاكم في احداث الفتنه. فسكت وقد اجتمع غضبا، فجعلت اتوقع راسي يسقط بين يدي. كل شويه قلت راسي هتقع بين يدي دلوقتي. ثم قال ألا نوليك القضاء؟ قضاء إيه؟ مش فاهم. فقلت قلت دي حيلة، إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي، يعني اللي قبليك ما كانش عايز إن أنا أتولى مثل هذه الأمور وما كانش بيشق علي في الموضوع، أنا مش بتاع قضاء ولا ليا في الليلة دي خالص، وإني أحب أن يتم ما ابتدأوني به من الإحسان، يعني أكمل جميلهم وعاملني زي ما كانوا بيعملون. فقال كأنك تحب الانصراف، عايز تمشي ولا ايه؟ فقلت ان ورائي حرما، الحريم بتوعي واللي في رقبتي من العيال وكده، وهم محتاجون الى القيام عليهن وسترهن وقلوبهن منشغله بسببي. عارفين التحقيق شغال، فيعني ربنا يكرمك نروح للعيال والزوجه. فنكس، راح مطقطق راسه، ونكست انتظر، يعني ادي القرار وخلصنا. فأطلت ثم قلت البول عايز أخش الحمام. ثم قلت البول عايز أخش الحمام. فأشار بيده هكذا أي اذهب روح. فقمت فجعلت لا أخطو خطوة إلا ظننت أن رأسي ستقع عندها. فخرجت فركبت وسرت غير بعيد فإذا برسوله ورائه، ما كانش في حمامات وخد بعض الخلاء يعني، فإذا برسوله ورائه. قلت بس جي من ورايا حيقول لي إيه، تعال انت رايح فين؟ وقلت قد بعث ليأخذ رأسي، هل أصلي ركعتين؟ طب نصلي ركعتين ونتكل على الله. فكبرت فجاء وأنا قائم أصلي، قال لك نصلي يمكن إيه يبقى تيجي في الصلاة حتى تبقى أهل. فإذا معه 100 دينار فقال يقول لك الأمير استنفق هذه، خذ 200 دينار دول اصرف على نفسك. قال ففرقتها قبل أن أدخل بيتي، وإنما أخذتها خوفا. قلت ماشي، ألف حمد وشكر لك يا رب، منك مقبولة يا باشا. ففرقتها قبل أن أدخل بيتي وإنما أخذتها خوفا. ويقال إن الأمير عرض عليه الفطر عنده فأبى أن يفطر عنده. تأتي منح الله تبارك وتعالى للعبد بعدما ظن تماما أن لا يكون من فرج، وهكذا إذا اشتدت تأتي من بعد ذلك بشارات الفرج. للفرج أسباب كثيرة، هذه النقاط العملية، يعني احنا خدنا كده كذا حاجة، خدناها من كلام ابن الجوزي في الصيد ومن قصة الأوزاعي هنا، لتكون بمثابة التطبيقات الواقعية والعملية كيف يتعامل الإنسان مع البلية. لكن حتى تعرف كيف تتفاعل أيضا حال الابتلاء فعليك أن تنظر في هذه الأمور وهي أسباب الفرج. أولها ترك المعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فمن أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال.
قال أبو سليمان الدراني الكلام المشهور الجميل: من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره كفي في ليله. وكان شيخ يدور في المجالس فيقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. عايز ربنا يعافيك، عايز ربنا يسترك، عايز ربنا يعاملك بمقتضى هذا الإحسان والإكرام فيرفع عنك هذه الابتلاءات، أو يكون وقع هذا البلاء عليك يسيرا هينا، عليك أن تنظر أول ما تنظر إلى ذنبك. الذنب هو العمل فيك كلمات. فإن صدقت في التوبة وأحسنت عوفيت. كان الفضيل بن عياض يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلقي دابتي وجاريتي. وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه. عايز تعرف أنت فين؟ والله ما لجرح بميت إيلامي. تيجي البلايا وانت مش فايق وانت مش داري، وتبص في حاجة تانية خالص، وتقول كل الناس بيحصل لها الكلام ده، ولا تقف مع نفسك وقفة المحاسبة. انما اللي يعرف هو فين، اللي بيحاسب نفسه: يا وردي النهاردة قصرت فيه. فاكرين انا قلت لكم القصة دي لما احد مشايخنا اصيب بحادث، فخدنا الشيخ وطلعنا بيه على المستشفى، والشيخ واحنا شايلينه قاعد يقول: اه النهارده ما قلتش في اذكار المساء اللهم عافني في بدني. هو بيحاسب نفسه على ايه؟ وفاهم عن ربنا ايه؟ هو ده يا جماعه المعنى المطلوب هنا. اذا متى رايت تكديرا في الحال فاذكر نعمه ما شكرت، او زله قد فعلت، واحذر من نفار النعم، ابتعاد النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم فربما عجل انقباضه. مش عشان ربنا حليم ولا يعجل لك بالعقوبة تريح دماغك. احذر من عاقبة الاستدراج. إذا كنت معافى والنعم تتوالى وأنت للأسف مقيم على معصية الله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يبقى أول حاجة عايز تعافى ويأتيك الفرج عاجلة، حقق معنى التوبة واصدق الله في ذلك، يأتيك الله عز وجل بالفرج. السبب الثاني من أسباب الفرج التوكل على الله تبارك وتعالى، اللي هو ايه؟ الهم جه ارمي الحمل عليه، فوض امرك اليه، اذكر كما قال الاوزاعي: اذكر مقامك بين يدي الله وتوكل عليه. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، في سورة ايه؟ سورة الطلاق. والطلاق بلاء للمرأة وبلاء للرجل، وكأن تجد سورة الطلاق فيها تيسير عجيب، وتجد فيها كلام سلوى لقلوب هؤلاء المبتلين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حط نفسك كده في محل واحد قد ابتلي بهذا البلاء، فبيقول له الحل ايه؟ وواحدة بنفس الحال، الحل اتق الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يأتيك بالفرج ويرزقك من حيث لا تحتسبين. وهنا يقول: ومن يتوكل على الله. مالكيش دعوة انت، انت قاعدة شايفة الناس هتقول عليك مطلقة، وانت قاعد تقول خلاص تجربة فاشلة وانا مش عارف اعيش تاني، هعرف يكون لي تجربة افضل ولا لا، ونفسيتي ومشاكل الحالة الاولى. يقول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسب، اي كافيه من كل مكروه. ومن كان الله حسبه فقد أدرك الأمن التام والنجاة الكاملة.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله كافينا، الله ناصرنا، الله يدافع عن الذين آمنوا. عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وصاروا ساعين في رضوان الله وتنزلت عليهم رحمات الله تبارك وتعالى واصطفاهم والله ذو فضل عظيم. السبب الثاني للفرج التوكل. السبب الثالث الصبر والتفكر. فبالصبر يتحمل الإنسان مرارة الألم، وبالتفكر يدرك سرعة انقضاء الألم. يقول لك ايه، استناني بس، انت دلوقتي جالك المرض. انا بقعد اقول كده للمرضى بالذات لما يكون واحد يعني قد مرض مرض صعب ومش قادر يتحمل مرارة ذلك ويكون له شدة في بدنه. طيب هتقعد تقول اه، وهتقعد تقول ليه، وهتقعد تعمل كذا، ايه اللي هيحصل؟ هيتغير؟ هل التشكي هيريحك؟ ولا شيء، كأنك تضرب برأسك في الحائط، قاعد بتضرب دماغك في الحيط، مش هينفع. إذا تفكرت ستجد الأمر غير ذلك. بص ابن الجوزي برضو في الصيد بيقول المعنى ده، فبيقول إيه؟ لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك. طبعك هتجزع، وإنت كنفس بشرية كبني آدم لما يحصل الكلام ده هتلاقي نفسك بدأت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده، يبدو أن ربنا سبحانه وتعالى لا يريدني، وربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني، ويقعد بقى يتسخط وينظر الأمور بالنظرة السوداء. فبيقول لا لا لا، لا تنزعج من المرض أو من نزول الموت، إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن. إما يفكر، أهو بيفكر في بقى لطلب الأجر بما يعاني، عشان يا أخي ده يكون كفارة لذنبك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها، أو لبيان أثر الرضا بالقضاء. أنا راضي يا رب، كل اللي يجي منك أنا راضي به، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. أي بلاء يبدأ كبيرة ثم بعد ذلك يزول شيئا فشيئا. أي إنسان ابتلي بأشد أنواع الابتلاءات، حتى اللي هو عارف أنه هيحصل له وهيجرى له وإنه وإنه، يبتدي كبير قوي ثم يتلاشى. خلاص يعني انا هقعد في الكرب ده طول الوقت، الاكتئاب ده، وحشيله فوق دماغي، خلاص هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه اكتر من كذا؟ وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها. اين هي في زمان العافيه؟ ذهب البلاء وحصل السواد، كما تذهب حلاوه اللذات المحرمه ويبقى الوزر. هو كده الأزمة بالذنب الفلاني عشان يذوق متعة معينة، وعمل قد كده، راح فجر فجور معين وقعد يعمل ويسوي، هي لحظة لها مقدارها وتنتهي. مات عشان يأكل أكلة الفلانية، ولا يعمل كذا وسرق وعمل وسوى وغش ونصب واحتال عشان يعيش العيشة الأبهة، هيقعد في المكان يوم اتنين تلاتة وخلصت. اللي بيناموا على ريش النعام واللي بينام على الأرض، اللي بينام على عيش النعام يقول لك والله ما بتفرق، هي لحظة النوم، إن أنا نايم مستريح شوية بعد كده نمت. وممكن تنام على ريش النعام تصبح تلاقي ظهرك مش عارف عامل إزاي وأحوالك إيه، والتاني نايم على الأرض وصحته زي الفل وما فيش مشكلة. المسألة مش كده، ما بتتحسبش كده، فاهمين؟ واحد كان مفتون بامرأة وعنده استعداد ودفع لها مهر قد كده وجاب لها وحط لها وسولها، وبعد شوية خلاص استمتع بها يوم اتنين تلاتة خلصت بقى، يا إما يتطلب غيرها يا إما يبتدي يقول صفقة خاسرة. هو ليه بيقول كده؟ لأنه هو ساعتها الشيطان محسسه هي دي يا ابني، دي المتعة، ده انت عمرك ما هتدوق المتعة في الدنيا إلا هي دي، دي مش عارف ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه، وقاعد بيكبر في الموضوع قوي. بعدين لما يستمتع بيه لا ايه خلص. كل حاجة في الدنيا كده، العربية الاخر موديل تقعد فيها في الاول تتكبر وتبقى عايز تقول للناس يا جماعة دي بكم مليون ودي مش عارف ايه، وبصوا بصوا ادوس على البتاع كده يعمل كده، وبص على مش عارف ايه يعمل ايه، ودي بقى بالجي بي ار اس والقصة والافلام خلاص بعدين ركبتها، بتروح المشوار، بتروح المشوار، خلصنا اتعودت عليها، ويبتدي يقول لك ده نزل احسن منها، فما هي الا لحظة ثم تنقضي. ده في اللذة، وبرضو في البلاء نفس الحكاية. هو في الاول خالص الواحد دلوقتي هيركبوا له محاليل وهيعملوا له مش عارف ايه، وحاسس بقى بالكرب وانت من بره قاعد تعيط عليه وبتاع، وهو تشكى وخلصت، خلصت الموضوع انتهى. يعني اللي ينبغي ان يتعامل بهذا النوع من التفكر. يقول بص ابن الجوزي فكر معايا، بيقول لك ايه، يمضي زمان التسخط بالاقدار ويبقى العتاب. هقعد اتسخط وايه اللي هيحصل؟ هعاقب عليه واحاسب عليه يوم الدين. طيب وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب. حتى الموت نفسه اللي فيه السكرات ولا إله إلا الله إن للموت لسكرات، تعب 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 ملهاش نهاية، لها نهاية، وصل لأعلى درجة وحيموت خلاص، حينقضي الأمر. يقول فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس. يا سيدي لو أنت هتموت فكر فيما بعد، فكر في ان شاء الله يكون المرض ده سبب من اسباب دخولك الجنه فترتاح الراحه الابديه. قال متى الراحه؟ قال عند اول قدم تضعها في الجنه. كما يتصور العافيه بعد شرب الشربه المره، خد الدواء ده وبعلش وخلاص. فاذا فالتفكر والتصبر والفهم من احد الاسباب المهمه جدا لحصول الفرج. السبب الرابع التواصل مع الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة، لأنه أصعب شيء في البلاء حالتك النفسية، حالتك أنت، يقول لك حالته المعنوية ممتازة وبتوع الطب بيقولوا الكلام ده أنه ده بيساعده جدا، جهاز المناعة داخل جسمه بيبقى أقوى، إنما المتسخط الضغط مش مظبوط وفيه مش عارف هرمونات وإفرازات معينة بتبقى في الجسم وينتج عنها أصلا خلل في أعضاء مش عارف إيه ويعمل إيه كل ده. التاني الراضي الساكن اللي ما فيش مشكلة خالص، سبحان الله الأمر يختلف تماما. دكتور خالد الجبير صاحب قصص كثيرة جدا بيحكي عن أحوال واقعية حدثت، بيقول كان أحد الشباب بنقيس الضغط بتاعه كان الضغط المنخفض بيوصل لعشرين وثلاثين، فقلت له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله لأنه خلاص هيموت. فسبحان الله أول ما نطقها بيقول والله بقى نورمال، بقى الطبيعي، وصل لمية وثلاثين أول ما نطقها، نطقها بقى الضغط بتاعه عادي جدا، تلفظ بالشهادتين ثم مات. في اللحظة اللي هو بيقول فيها الشهادة كل حاجة متظبطة. فالتواصل بالله تبارك وتعالى لا شك من أعظم الأسباب اللي تخليك أكثر استقرار. علشان كده قال الله جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، دي اللي في سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بص اهو علاج ضيق الصدر، علاج المشاكل النفسية كلها. قال الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا من أعظم الأسباب في علاج الهموم والغموم وتفريج الكربات التواصل بالله عن طريق إقام الصلاة. هذا السبب الرابع. السبب الخامس الذكر. فلا شك أن الذكر يطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرك الله فمن أنت. إذن من أهم أسباب التغلب على الشدائد والكربات أن يكون العبد ذاكرا لربه، يذكر لربه حسن فعله فيكون مثنيا على الله راضيا عن الله. فذكره لله بذلك يشرح صدره ويفرج همه. فإذا ذكر الخائف ربه ذكره الله بالأمن والسكينة والطمأنينة. والذكر يختلف، فتعرفون القرآن ذكر، الدعاء ذكر. فمن ذلك الدعاء في مثل هذه الأوقات، فإنها من أعظم الأسباب لتفريج الكربات أيضا، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وأيضا القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال الرجل له: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرة. فيكفيك الهم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات بقى كده عشان يفرج كربكم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 حين يصبح وحين يمسي وجبت له شفاعتي. عشان كده قلنا 10 يعني، لعلها تكون سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور أيضا الدعوات المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكرب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نقولها تاني عشان مش محفوظة. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذه هي أسباب تفريج الكربات، علينا أن نتواصى بها لتكون فرجا لنا بعد ضيق. وأختم بهذا الأثر، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لك حال الشدة، واسمعه بقلبك وأغمض عينك وعش مع هذه المعاني الإيمانية العالية. كأن الله يقول لك: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم؟ أيرجى غيري ويطرق بابه وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني؟ من الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فخيبت رجاءه؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله، لم ينقص ذلك من ملكي ذرة. كيف ينقص ملك أنا قيمه؟
فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على معاصي ومحارمي فأين عني تهرب الخلائق فأين عني تهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون يا مؤملا غيرنا بما تعوضت يا تاركا طريقنا ماذا وجدت يا عباد الله استشعروا هذه المعاني في قلوبكم واخلعوا من قلوبكم بذور التسخط وطهروا قلوبكم من شوائب عدم الرضا وتلقوا الأقدار بقلوب منشرحة وبأفواه مبتسمة فالله حبيب قلوبنا ولن يضيعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.